أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في هذه الحلقات التي نعيش فيها معا، تمنينا أن نعيش فيها في نور الإسلام، نطوف على بعض كلام الله وعلى بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بعض أحوال المسلمين، على ما ييسر الله به لنا ويفتح به علينا إن شاء الله رب العالمين. ووددت أن أتكلم في بادئ الأمر في هذا النور عن الرضا، الرضا عن الله ورضا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضا عن الإسلام وعن طعم الإيمان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالإيمان له طعم يذاق، ولكن حتى يذاق لابد أن يكون المسلم أولا مستكملا لهذا الإيمان في قلبه حتى يذوق طعمه. وكل الناس يذوق شيئا من مذاقات هذا الإيمان في عباداتهم. فالذي يقوم الليل يتعب أثناء قيامه الليل، وبعد أن يتعب يشعر براحة كبيرة في نفسه. كذلك الذي يحج، وأنت تحج تتحمل مشاق الانتقال والسفر وقبلها التجهيز لهذا الحج، فإذا قضي الحج عوضك الله براحة كبيرة. والصائم كذلك يتعب طول يومه في مشقة شديدة من جوع ومن عطش، فإذا انقضى صومه، انقضى يومه وأفطر، شعر براحة قلبية شديدة. وأنت تصلي صلاة التراويح في المسجد وهي طويلة شاقة لا يعتادها الناس في كل يوم، تجد راحة قلبية. فالله سبحانه وتعالى يعوض العبد كلما بذل طاعات فيها مشقات يعوضه في قلبه. ولذلك الذي يذوق طعم الإيمان حتى تذوق الطعم الكامل، هذه التي ذكرتها، المذاقات التي ذكرتها ليست في أعلى درجات المؤمنين، وإنما هذه يذوقها الناس كافة. أما ذوق طعم الإيمان الكامل فلا بد له من شروط ثلاثة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أولها أن ترضى عن الله ربا. ومن أكون وأنا العبد الضعيف حتى أرضى أنا عن الله؟ هل الله سبحانه وتعالى يحتاج أن أرضى أنا عنه؟ نحن أصفار، إلا أن نكون إلى جنب الواحد جل في علاه. ولذلك من صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقرأ في آخر سورة البينة، الله تعالى يقول في وصف الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتقرأ في قراءة ورش: رضي الله عنهم فرضوا عنه، أي بفاء السببية، فرضوا عنه، أي إنهم رضوا عن الله لأنه هو رضي عنهم. ولهذا أيها الكرام، لابد أن يرضى العبد عن الله. والرضا ليس معناه فقط أن تشهد أن لا إله إلا الله، فالشهادة قد تشهد أن لا إله إلا الله وتقوم بالعبادات وتعبد الله لأنك خائف أو معترف بأن هذا هو الحق، لكن ليس عن رضا قلبي أو محبة خالصة. ولكن عبادة الله حتى تكون كاملة لابد أن تصحبها محبة الله رب العالمين. ولذلك يصف الله أهل الإيمان في القرآن فيقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالحب حب الله تبارك وتعالى، هذا كيف يأتي هذا الحب؟ هذا الحب يأتي عندما تعرف قدر الله جل في علاه، وتعرف عظمته وكبرياءه وسلطانه القديم، ثم ترى أنه يرحمك وأنت العبد الضعيف. أنت عبد منذ أن يضعك الله في رحم أمك فهو متكفل لك في رزقك، وأنت لا حول لك ولا قوة، لا تملك شيئا، فيجري لك الطعام عن طريق الحبل السوري. هذا الطعام يجري فيغذيك فإذا نزلت من بطن أمك فيجري لك اللبن الذي يحتاجه بالمقدار وبالنوعية وبالتكوين الذي يحتاجه جسمك، ثم يجعل أبويك خادمين لك في صغرك وأنت غير قادر على التكسب ولا على العمل. مجرد أن تبتسم ابتسامة لوالديك، الأم تقوم بالليل وتستطيب التعب من أجلك، والأب يجري ويشقى ويتعب من أجلك، فيجريهما الله حتى يتحصل لك رزقك وحتى تقوم أمك برعايتك. كل هذا برسالة بسيطة من الله سبحانه وتعالى عبر ابتسامة، فهذا فضل من الله عظيم. فإذا كبرت واشتد ساعدك واشتغلت، هل نحن نعيش أو رزقنا هو المكافئ لأعمالنا؟ أبدا، كل أعمالنا مهما كانت شاقة، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت لنا الزرع. مهما كثرت الأموال فانقطع الماء مثلا ولم ينبت الزرع، ماذا نفعل بأموالنا؟ هل نأكلها؟ وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمك وهو الذي يسقيك، كما قال إبراهيم الذي كان يعرف ربه عليه الصلاة والسلام، فتكلم عن الله فقال: الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فهو يعرف أن الأمر كله من الله وإلى الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم ابن عمه وهو شاب صغير عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضوروك بشيء لن يضوروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهو يشد انتباهه وهو لم يزل صبيا وفي يعني في مقتبل العمر يوجه وجهه إلى الله، أنه لا ينبغي للعبد إلا أن ينظر إلى الله. وهذا في القرآن: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لا ينبغي للعبد إلا أن ينشغل بالله جل في علاه. فأنت ترضى عن الله لأنك ترى فضل الله عليك نازلا بالليل وبالنهار. نحن لا نجري صيانة على قلوبنا وهي تجري بالليل وبالنهار، فهذا باب رضا عن الله، أن ترضى عن الله، أن تحب الله لما يغذوك به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أحب الله لما يغذوكم به، أحب الله من كل قلوبكم. فالله سبحانه وتعالى في آية الكرسي يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الذي يقوم بنا جميعا، وهو الذي يدبر لنا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فهذا كله تدبيره، وهذا كله فضل منه. فإذا كان الله متفضلا عليك كل هذا الفضل، ألا تحبه؟ ألا ترضى به؟ ألا تفرح؟ هنا رضا بمعنى أن تفرح بأن لك ربا واحدا يقوم بشأنك جل في علاه. ونحن إنما نطيع آباءنا وأمهاتنا ونحبهم، وإذا غابوا عنا افتقدناهم. لماذا؟ لأننا نرى رعايتهم لنا، فما بالك برعاية الله جل في علاه. وأبوك وأمك، حتى أمك مهما كانت، إنك لن تجد أحدا من بني آدم يحبك مثل حب أمك لك، لأنها لا تريد مقابلا لها. لكن في بعض الأحوال تجد أن أحيانا أمك تشكو من أخيك لأنه لم يفعل كذا أو لم يطع في كذا أو كذا أو كذا. انظر إلى ربك جل في علاه وأنت تعصيه بالليل وبالنهار، فإن تبت ورجعت إليه قبل منك مباشرة توبتك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يقول في جزء منه، يقول الله تعالى في جزء من هذا الحديث: وعزتي وجلالي على الإنسان، إن أتاني ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن استغفرني غفرت له، وإن استنصرني نصرته، من أعظم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم. فأنت ترى فضل الله عليك محيطا بك في كل شأنك، فكل هذا فضل من الله تبارك وتعالى ينبغي أن يقابل بخالص المحبة. فهذا هو رضا عن الله أولا. وأما رضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فرضا عن الإسلام، كيف رضا عن الإسلام؟ أن تفرح، أن الله قد جعلك من أهل الإسلام. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلقنا مسلمين من أبوين مسلمين، فلو لم نكن كذلك نحن نغبط غير المسلمين حين يسلمون، ولكن لو كنا مثلهم ما الذي كان يضمن لنا أننا كنا نهتدي مثل ما هداهم الله رب العالمين؟ فإن الله يهدي من يشاء، لم نكن نضمن أن نكون نحن محلا لهداية الله رب العالمين. ولهذا فكان الناس يحمدون الله على نعمة الإسلام. إن سألت أحد كيف حالك يقول، إن سألت أحدا كيف حالك يقول لك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وهذا حق، كفى بها نعمة. إن أعظم نعمة نعيش فيها هو هذا الإسلام ونوره المبين المبارك الذي عم الدنيا وأرجاءها. والإسلام ليس متهما في أي قضية، إنما الإسلام هو الدين الخاتم الذي فيه الخير كله. كثير من الناس يتكلمون عن الإسلام يريدون أن يعيبوا فيه، ولذلك قال الله تبارك وتعالى على مثل هذه المحاولات، هي محاولات قديمة جديدة متجددة لن تنقطع، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، فماذا سيأخذون؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا الإسلام هو الدين العظيم. بماذا يأمرك الإسلام؟ ابحث فيه، فإن كثيرا من الناس لا ينظرون إلا لقطع الأيدي ولقطع الرقاب، وهذا لا يكون إلا علاجا، علاجا يضطر المرء إليه، ولكن انظر إلى الخير الذي يدعوك إليه. يأمرك ببر الوالدين، يأمرك بالإحسان إلى الجار ولو لم يكن مسلما، يأمرك بالإحسان كاف إلى الناس كافة، أن تحسن، إن الله يحب المحسنين. يأمرك بالإنفاق على الفقراء، يأمرك بالزكاة، يأمرك بالتبتل، أن تكون من الذاكرين، يأمرك ألا تنطق إلا خيرا. وإن شاء الله نتم كلامنا هذا بعد فاصل قصير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد هذه العودة إليكم نتم ما بدأناه، وقد كنا نتكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكنا نتكلم في رضا عن الإسلام، ورضا هنا المقصود به الفرح، الفرح بأنك من المسلمين، فدينك هذا دين عظيم، هذا دين ينبغي أن تباهي به وأن تفرح به وأن تحمد الله تعالى على أنه جعلك من أهل الإسلام. فالإسلام هو أعظم دين، لأن الدين عند الله الإسلام، كل الأديان تؤدي إلى هذا الدين الخاتم، لكنه هذا الدين الإسلام اكتمل عندما نضجت البشرية. فقد كانت الأديان التي هي من الإسلام، إن كانت يهودية أو مسيحية أو كذا، كل الأديان السماوية التي تنزلت بها الأنبياء ورسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كلها تؤدي إلى غرض واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فالهدف الأسمى إنما هو توحيد الله جل في علاه. ولكن شرائع الإسلام هذه اكتملت حين نضجت البشرية وأصبحت قادرة على استيعاب هذه الشرائع، ولذلك تغيرت الشرائع من دين إلى دين، ولكن الأصل واحد، أنه لا إله إلا الله. لكن الإسلام أتى بالشريعة الخاتمة، ولذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة: وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أتى برسالة الخاتمة، الرسالة العظيمة التي هي نور للبشرية جميعا. هذا الإسلام لم يرتكب جرائم بحق أحد أبدا. الدين قد يرتكب المسلمون لشهوات نفوسهم أو لارتكاس طبائع بعضهم في بعض الأحوال، وهذا في كل الأديان، فإن الأديان ما أتت إلا برقي الروح وبالسمو الإنساني، ولكن الناس أحيانا يخطئون. ولذلك في القرآن الله سبحانه وتعالى يبين أن الله لم يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يظلمون أنفسهم، الناس هم الذين يسيئون إلى أنفسهم بعدم اتباع قواعد دينهم. فمن الناس من يتشدد بغير حق أو يضرب أو يعنف على الناس، وهذا كله ليس من تعاليم الإسلام، وإنما هو سوء في تطبيق الإسلام فيرسل رسالة سيئة، والإسلام من ذلك كله بريء. ولذلك لابد أن يفرح العبد بأنه من المسلمين، هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد. وأما الثالثة فأن ترضى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي لا يرضى بسيدنا محمد هذا النور العظيم؟ بعض المفسرين يقولون قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الكتاب معروف والنور يقولون إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان حقا نورا للدنيا كلها صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الكريم الذي تحمل وأوذي سب وضرب حتى تبلغ الدعوة وحتى يبلغ هذا الدين الذي هو باب الجنة وباب رضوان الله حتى يصل إلى الناس كافة، والله قد أرسل رسوله إلى الناس كافة، كم تحمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه سلطة كبيرة، بعض الناس يظنون أنه كان ضعيفا حين كان وحده، مثلا في 13 سنة التي قضاها في مكة المكرمة قد يظن أنه ضعيف وأن المشركين كانوا أقوى. أبدا، لقد كان عنده سلاح كبير هو سلاح الدعاء، وقد نزل عليه جبريل بعد أن كان في الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام فآذوه وسبوه وضربوه حتى سال الدم الشريف من ساقيه عليه الصلاة والسلام، وجلس إلى جنب الحائط وأطت السماء ونزل جبريل يقول يا محمد مرني فأطبق عليهم الأخشبين جبلين حول مكة كله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لو قبل ذلك كان قد دمرت مكة وما حولها، ولكنه لم يقبل ذلك وقال لا يا أخي يا جبريل، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فقال له جبريل صدق من سماك رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى تعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنا، نحن لو أحببناه نحن نبادله حبا بحب لأنه هو السابق في الحب. فيرقد النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة يوما فتقول له أدعو الله لي، فيسكت أدعو الله لي، فلم يجب أدعو الله لي، فرفع يديه وهو راقد لم يتحرك وقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسارت وما أعلنت. ففرحت ومن شدة فرحها سقط رأسها على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة أو سارك دعائي ذاك؟ قالت كيف لا يسورني وقد دعوت لي بالخير كله. قال يا عائشة والذي نفسي بيده إني لأدعو بهذا الدعاء لأمتي دبر كل صلاة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستر علينا يوم القيامة، يقول سألت ربي أن يجعل حساب أمتي إلي لئلا تفتضح عند الأمم، فأوحى الله إلي يا محمد بل أنا أحاسبهم، فإن كانت منهم زلة سترتها عنك لئلا تفتضح عندك. لأن الله جل في علاه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه أن يكون في أمته العاصون والمبتدعون والذين لا يتبعون سبيل الخير الذي أمرنا به صلوات الله وسلامه عليه. نحن نبادل النبي حبا بحب، ويرى هذا عند زيارة المسلمين لقبره الشريف صلى الله عليه وسلم، فأنت ترى الدموع تجري، وهذا من عجب الدموع تجري باكية محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس لم يروه وإنما يبكونه أشد مما يبكون آباءهم، ويبثون كلاما له عليه الصلاة والسلام مشاعر فياضة من المسلمين. هذه المشاعر قد جعلها الله في قلوب المسلمين حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما، كما يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي ليلة الجمعة ونهارها رد الله علي روحي فصليت عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الرسول الكريم حين تحبه ماذا تصنع؟ إنما تتبع سنته، تتبعه، ولا بد أن يكون حبه زائدا عن حبك لنفسك ولأولادك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية أخرى: حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر، وكان صادقا لا يكذب ولا ينافق رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أحبك أكثر من الخطاب ومن ولدي وكذا، أما من نفسي فمنها في النفس شيء، يعني لست متحققا من أنني أحبك أكثر من نفسي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: الآن يا رسول الله، الآن يا رسول الله. وكنا وقد رأينا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله رجالا ونساء، وقد رأينا في غزوة أحد نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها وهي تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخذ سيفا حين انفض الناس وبدأت هزيمة المسلمين وأصبح الناس بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المرأة تنافح وتقدم نفسها فداء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإني أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صادق محبته وصادق محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. تحب رسول الله، لقد صبر وتعب حتى وصل هذا الدين، وحتى أضاء نوره مشارق الأرض ومغاربها. ليس من مكان الآن في الدنيا إلا وفيه نور الإسلام، إلا ويعبد فيه الله سبحانه وتعالى على دين محمد عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. والثانية أننا نسأل الله أن يكتب لنا شفاعته، ولا تنال شفاعته صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do